بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
هذا هو الشريط 21 من شرح رياض الصالحين.
لكنهم يفضلوننا بالتصدق بفضول أموالهم، أي بما أعطاهم الله تعالى من فضل المال، يعني ولا نتصدق. وهذا كما جاء في الحديث الآخر عن فقراء المهاجرين قالوا: ويعتقون ولا نعتق ولا نعتق. فانظر إلى الهمم العالية من الصحابة رضي الله عنهم، يغبطون إخوانهم بما أنعم الله عليهم من الأموال التي يتصدقون بها ويعتقون منها. ليسوا يقولون عندهم فضول أموال يركبون بها المراكب الفخمة ويسكنون قصور المشيدة ويلبسون الثياب الجميلة، لا، لأنهم قوم يريدون ما هو خير وأبقى، وهو الآخرة. قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى. فهم اشتكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام شكوى غبطة، لا شكوى حسد ولا اعتراض على الله عز وجل، ولكن يطلبون فضلا يتميزون به عمن أغناهم الله فتصدقوا بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ يعني إذا فاتكم الصدقة بالمال فهناك الصدقة بالأعمال الصالحة. إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وقد سبق الكلام على الأربع السابقة في الدرس الماضي. أما قوله صلى الله عليه وسلم: أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل الصدقات، لأن هذا هو الذي فضل الله به هذه الأمة على غيرها. فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن لا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط. الشرط الأول أن يكون الآمر الناهي عالما بحكم الشرع، فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز أن يتكلم، لأن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمر بما يعتقد الناس أنه شرع الله، وليس له أن يتكلم في شرع الله بما لا يعلم، لأن الله حرم ذلك بنص القرآن. فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن منكرات الأمور أن يتكلم الإنسان عن شيء يقول إنه معروف وهو لا يدري أنه معروف، أو أنه منكر، أو إنه منكر وهو لا يدري أنه منكر. الشرط الثاني أن يكون عالما بأن المخاطب قد ترك المأمور أو فعل المحظور، فإن كان لا يدري فإنه لا يجوز له أن يفعل، لأنه حينئذ يكون قد قفى ما ليس له به علم. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يوجد بعض الناس الذين عندهم غيرة وحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتسرعون فينكرون من غير أن يعلموا الحال التي عليها المخاطب. مثلا يجد إنسانا معه امرأة في السوق فيتكلم عليه: ليش تمشي مع المرأة؟ وهو لا يدري أنها محرم له. هذا خطأ، خطأ عظيم. إذا كنت في شك فاسأله قبل أن تتكلم، إذا كنت في شك فاسأله قبل أن تتكلم. أما إذا لم يكن هناك قرائن توجب الشك في هذا الرجل فلا تتكلم. ما أكثر الناس الذين يصطحبون نساءهم في الأسواق. وانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعامل الناس في هذه المسألة. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهن. ما قال لماذا تقعد، لأن الإنسان إذا دخل المسجد ينهى أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت. أي وقت تدخل المسجد، في الصباح، في المساء، بعد العصر، بعد الفجر، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فهذا الرجل جاء وجلس، لكن فيه احتمال أنه صلى قبل أن يجلس والرسول صلى الله عليه وسلم لم يره، ولهذا قال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني لا خفف. فهنا لم يأمر أن يقوم فيصلي حتى سأله، وهذه هي الحكمة. الشرط الثالث من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يترتب على النهي عن المنكر ما هو أنكر منه، فإن ترتب على ذلك ما هو أنكر منه فإنه لا يجوز، من باب درء أعلى المفسدتين بأدناه. فلو فرض أن شخصا وجدناه على منكر، وليكن شرب الدخان مثلا، لكن لو نهيناه عن شرب الدخان ذهب يشرب الخمر، فإننا لا ننهاه إذا كنا نعلم أن هذا الرجل يشرب إما هذا أو هذا، فإننا لا ننهاه عن شرب الدخان. لماذا؟ لأن شرب الدخان أهون من شرب الخمر. ولهذا قال الله تعالى، يعني دليل هذه المسألة قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسبوا آلهة المشركين مصلحة مشروع، لكن إذا ترتب عليه سب الله عز وجل وهو أهل للثناء والمجد فإنه ينهى عنه، ينهى عنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. قالوا: كيف يلعن الإنسان والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، يقال، ويسب أمه فيسب أمه. فالحاصل أنه لابد أن لا يتضمن الإنكار ما هو أنكر من المنكر، درءا لأعلى المفسدتين بأدناهما. ثم إنه يجب على آمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ينوي بهذا إصلاح الخلق لا الانتصار عليه، لأن من الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لينفذ سلطته وينتصر لنفسه، وهذا نقص كبير. قد يحصل فيه خير من جهة درء المنكر فعل المعروف، لكنه نقص كبير. أنت إذا أمرت أو نهيت، إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر، فانوي بقلبك أنك تريد إصلاح الخلق، لا أنك تتسلط عليهم وتنتصر عليهم حتى تؤجر ويجعل الله في أمرك ونهيك بركة. والله المستعان.
سبق
الكلام على أول هذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن أهل الدثور، يعني أهل الأموال، ذهبوا بالأجور، وذكروا من ذلك أنهم يتصدقون ولا يتصدق الفقراء، وأنهم يعتقون ولا يعتق الفقراء. تبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة ليست خاصة بالمال، تكون بالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، ففي كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة. وأن الصدقة أيضا تكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسبق لنا معنى المعروف ومعنى المنكر ومعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروط ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني أن الرجل إذا أتى امرأته فإن ذلك صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ يعني لو زنى ووضع الشهوة في الحرام هل يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والحمد لله. يعني أن الرجل إذا استغنى بالحلال عن الحرام كان له في هذا الاستغناء أجر. ومن ذلك أيضا إذا أكل الإنسان طعاما فإنه ينال شهوته بالأكل والشرب، ومع ذلك لكونه يستغني به عن الحرام يكتب له به أجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. مع أن ما يجعله الإنسان في فم امرأته أمر لا بد منه، إذ أن المرأة تقول: أنفق علي أو طلقني، وتخصمه في ذلك، تغلبه إذا لم ينفق مع قدرته على الإنفاق فلا الحق في أن تفسخ النكاح. ومع ذلك إذا أنفق عليها يبتغي بذلك وجه الله فإن الله تعالى يأجره على ذلك. وفي هذا تنبيه على ما يسميه الفقهاء بقياس العكس في هذا، أعني في حديث أبي ذر رضي الله عنه، تنبيه على قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في ضد الأصل لمفارقة العلة. فهنا العلة في كون الإنسان يؤجر إذا أتى أهله هو أنه وضعها في حلال، وضع شهوته في حلال. نقيض هذه العلة إذا وضع شهوته في حرام فإنه يعاقب على ذلك. وهذا ما يسمى عند العلماء بقياس العكس، لأن القياس أنواع: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، وقياس عكس. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. والنزل القوت والرزق وما يهيئ للضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. قال الجوهري: الفرسن من البعير كالحافر من الدابة. قال: وربما استعير في الشاة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث الثلاثة التي نقلها المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح كتب الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. غدا بمعنى ذهب غدوة، أي ذهب أول النهار وذلك مثل أن يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر، أو راح. الرواح يطلق على ما بعد الزوال مثل الذهاب إلى صلاة الظهر أو العصر. وقد يطلق الرواح على مجرد الذهاب كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى، إلى آخر الحديث. فإن معنى راح في الساعة الأولى أي ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى، لكن إذا ذكرت الغدوة مع الرواح صارت الغدوة أول النهار والرواح آخر النهار. وظاهر الحديث أن من غدا إلى المسجد أو راح، سواء غدا للصلاة أو لطلب علم أو لغير ذلك من مقاصد الخير، أن الله يكتب له في الجنة نزلا. والنزل ما يقدم للضيف من طعام ونحو على وجه الإكرام، أي أن الله تعالى يعد لهذا الرجل الذي ذهب إلى المسجد صباحا أو مساء، يعد له في الجنة نزلا إكراما له. ففي هذا الحديث إثبات هذا الجزاء العظيم لمن ذهب إلى المسجد أول النهار أو آخره، وفيه بيان فضل الله عز وجل على العبد حيث يعطيه على مثل هذه الأعمال اليسيرة هذا الثواب الجزيل. وأما حديثه الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حث على الهدية للجار ولو شيئا قليلا. قال: ولو فرس نشاء. الفرس ما يكون في غلف الشاة، وهو شيء بسيط زهيد. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحقرن شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو قل. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك حتى المرق، إذا أعطيته جيرانك هدية فإنك تثاب على ذلك. كذلك أيضا: لا تحقرن شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فإن هذا من المعروف. إذا لم تلقى أخاك بوجه معبث مكفهر بل بوجه منطلق منشرح فإن هذا من الخير ومن المعروف، لأن أخاك إذا واجهته بهذه المواجهة يدخل عليه السرور ويفرح، وكل شيء يدخل السرور على أخيك المسلم فإنه خير وأجر، وكل شيء تغيظ به الكافر فإنه خير وأجر. قال الله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. أما الحديث الثالث حديثه فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان أو شعبة من الإيمان. فهذا الحديث بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان ليس خصلة واحدة أو شعبة واحدة، ولكنه شعب كثيرة. 74 يعني 73 إلى 79 أو 64 شعبة، ولكن أفضلها كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله. هذه الكلمة لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بهم، لأنها كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، الكلمة التي أسأل الله أن يختم لي ولكم بها: من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. هذه الكلمة هي أفضل شعب الإيمان. أدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني إزالة الأذى عن الطريق، وهو كل ما يؤذي المارين من حجر أو شوك أو زجاج أو خرق أو غير ذلك، كل ما يؤذي المارين إذا أزلته فإن ذلك من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث آخر الحياء من الإيمان. الحياء حالة نفسية تعتري الإنسان عند فعل ما يخجل منه، وهي صفة حميدة كانت خلق النبي عليه الصلاة والسلام، كان من خلق الرسول عليه الصلاة والسلام الحياء، حتى إنه أحيا من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا يستحي من الحق. فالحياء صفة محمودة، لكن الحق لا يستحي منه، فإن الله يقول وإذا سألتموهن والله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق. وقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما فعوضة فما فوق، الحق لا تستحي منه، ولكن ما سوى الحق فإن من الأخلاق الحميدة أن تكون حييا. ضد ذلك من لا يستحي، لا يبالي بما فعل ولا يبالي بما قال. ولهذا جاء مما أدرك الناس من كلام النموذج الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت فاستقت له به فسقت فغفر. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت فاستقت له به فسقته فغفر لها به. ما وجد
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب كثرة طرق الخيرات هذه القصة الغريبة التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في الطريق مسافرا أصابه العطش فنزل بئرا فشرب منه وانتهى عطشه، فلما خرج وإذا كلب يأكل الثرى من العطش. يأكل الثرى يعني الطين المبتل الرطب، يأكله من العطش من أجل أن يمص ما فيه من الماء من شدة عطشه. فقال الرجل: والله لقد أصاب هذا العطش هذا الكلب من العطش ما أصابه، أو بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ به. ثم نزل البئر وملأ خفه ماء، الخف ما يلبس على الرجل من جلود ونحوها، فملأه ماء فأمسكه بفيه وجعل يصعد بيديه حتى خرج من البئر فسقى الكلب. فلما سقى الكلب شكر الله له ذلك العمل وغفر له وأدخله الجنة بسببه. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. عمل يسير شكر الله للعامل هذا العمل وغفر له الذنوب وأدخله جنة. ولما حدث الصحابة بهذا الحديث وكانوا رضي الله عنهم أشد الناس حرصا على العلم، لا من أجل أن يعلموا فقط، ولكن من أجل أن يعلموا فيعملوا. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، لنا في الحيوان أجر؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر، لأن هذا كلب من البهائم، فكيف يكون لهذا الرجل الذي سقاه هذا الأجر العظيم؟ هل لنا في البهائم من أجر؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. الكبد الرطبة تحتاج إلى الماء، لأنها لولا الماء لا يبست وهلك الحيوان. إذن نأخذ من هذا قاعدة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قص علينا قصة من بني إسرائيل فهو من أجل أن نعتبر بها وأن نأخذ منها عبرة. وهذا كما قال الله عز وجل: قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفي رواية أخرى ولعلها قصة أخرى، أن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل، بغيا يعني أنها تمارس الزنا والعياذ بالله من البغايا، رأت كلبا يطوف بركية يعني يدور عليها عطشان، لكن لا يمكن أن يصل إلى الماء لأنها ركية بئر، فنزعت يعني من هذا البئر فسقت الكلب فغفر الله لها. وهذه قصة ثانية، فدل هذا على أن البهائم فيها أجر، كل بهيمة أحسنت إليها بسقي أو إطعام أو وقاية من حر أو وقاية من برد، سواء كانت لك أو لغيرك من بني آدم أو كانت من السوائب، فإن لك في ذلك أجرا عند الله عز وجل. هذا وهن بهائم، فكيف بالآدميين؟ إذا أحسنت إلى الآدميين صار أشد وأكثر أجرا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. يلا من فضلك، يعني لو كان ولدك الصغير وقف عند البراد يقول: أبي ماء، وأسقيته وهو ظمآن، فقد سقيت مسلما على ظمأ، فإن الله يسقيك من الرحيق المختوم. أجر كثير ولله الحمد، غنائم، لكن أين القابل لهذه الغنائم؟ أين الذي يخلص النية ويحتسب الأجر على الله عز وجل؟ فأوصيك يا أخي ونفسي أن تحرص دائما على اغتنام الأعمال بالنية الصالحة حتى تكون لك ذخرا عند الله عز وجل يوم القيامة. كم من عمل بالنية صار كبيرا، وكم من عمل بالغفلة كبير لكنه يكون صغيرا. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وعنه رضي الله عنه قال:
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في غصن أزاله عن طريق المسلمين. وهذا الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن رجلا مر في طريق ووجد في الطريق غصنا يؤذي المسلمين، سواء كان هذا الطريق فهذا الغصن من فوق يؤذيهم من رؤوسهم، أو من أسفل يؤذيهم من أرجلهم. المهم أنه غصن شوك يؤذي المسلمين، فأزاله عن الطريق، أبعده ونحاه، فشكر الله له ذلك وأدخله الجنة. مع أن هذا الغصن إذا آذى المسلمين فإنما يؤذيهم بأبدانه، ومع ذلك غفر الله لهذا الرجل وأدخله الجنة. ففيه دليل على فضيلة إزالة الأذى عن الطريق، وأنه سبب لدخول الجنة. وفيها أيضا دليل على أن الجنة موجودة الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل يتقلب فيها، وهذا أمر دل عليه الكتاب والسنة، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الجنة موجودة الآن. ولهذا قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت يعني هيئت، وهذا دليل على أنها موجودة الآن، كما أن النار أيضا موجودة الآن. ولا تفنيان أبدا، خلقهم الله عز وجل للبقاء، لا فناء لهم، ومن دخلهما لا يفنى أيضا. فمن كان من أهل الجنة بقي فيها خالدا مخلدا أبد الآبدين، ومن كان من أهل النار دخلها خالدا مخلدا فيها أبد الآبدين. وفي هذا الحديث دليل على أن من أزال عن المسلمين الأذى فله هذا الثواب العظيم في أمر حسي، فكيف بالأمر المعنوي؟ كيف بالأمر المعنوي؟ يوجد بعض الناس والعياذ بالله أهل شر وبلاء وأفكار خبيثة وأخلاق سيئة يصدون الناس عن دين الله، فإزالة هؤلاء عن طريق المسلمين أفضل بكثير وأعظم أجرا عند الله. فإذا أزيل أذى هؤلاء، إذا كان أصحاب أفكار خبيثة سيئة إلحادية يرد عليهم وتبطل أفكارهم، فإن لم يجد ذلك شيئا قطعت أعناقهم، لأن الله يقول في كتابه العزيز: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وأو هنا قال بعض العلماء إنها للتنويع، يعني أنهم يقتلون ويصلبون وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفى من الأرض حسب جريمتهم. وقال بعض أهل العلم: بل إن أو هنا للتخيير، أي أن ولي الأمر يخير، إن شاء قتلهم وصلبهم، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن شاء نفاهم من الأرض حسب ما يرى فيه المصلحة. وهذا القول قول جيد جدا، أعني أن أو هنا للتخيير، أي أن ولي الأمر يخير، لأنه ربما يكون هذا الإنسان جرمه ظاهرا سهل، ولكنه على المدى البعيد يكون صعبا ويكون مضلا للأمة. فهنا مثلا هل نقول لولي الأمر إن جرم هذا الإنسان سهل انفه من الأرض اطرده يكفي، أو اقطع يده اليمنى ورجله اليسرى يكفي؟ قد يقول لا يكفي، هذا أمر يخشى منه في المستقبل، هذا لا يكفي المسلمين شره إلا أن أقتله. نقول نعم لك ذلك. فكون أو هنا للتخيير أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب من كونها تنزل على حسب الجريمة. والواجب على ولاة الأمور، الواجب عليهم أن يزيلوا الأذى عن طريق المسلمين، أي أن يزيلوا كل داعية إلى شر أو إلى إلحاد أو إلى مجون أو إلى فسوق، بحيث يمنع من نشر ما يريد من أي شيء كان من الشر والفساد. هذا هو الواجب. ولكن لا شك أن ولاة الأمور الذين ولاهم الله على المسلمين في بعضهم تقصير، في بعضهم تهاون، يتهاون بالأمر في أوله حتى ينمو ويزداد، وحينئذ يعجزون عن صده. فالواجب أن يقابل الشر من أول أمره بقطع دابره حتى لا ينتشر ولا يظن الناس به. المهم أن إزالة الأذى عن الطريق، الطريق الحسي طريق الأقدام، والطريق المعنوي طريق القلوب والعمل، إزالة الأذى عن هذا الطريق وهذا الطريق كله مما يقرب إلى الله. وإزالة الطريق وإزالة الأذى عن الطريق طريق القلوب والعمل الصالح أشد أجرا وأعظم أجرا وأشد إلحاحا من إزالة الأذى عن طريق الأقدام. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
قال فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم استمع فأنصت فإنه يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وفضل ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. هذا فيه دليل على أن الحضور إلى الجمعة بعد أن يحسن الإنسان وضوءه ثم يستمع إلى الخطيب وهو يخطب وينصت، فإنه يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وفضل 3 أيام. وهذا عمل يسير ليس فيه مشقة على الإنسان أن يتوضأ ويحضر إلى الجمعة وينصت لخطبة الإمام حتى يفرغ. وقوله في هذا الحديث: من توضأ، لا يعارض ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فإن هذا الحديث الثاني فيه زيادة على الحديث الأول فيؤخذ بها، كما أنه أيضا أصح منه، فإنه أخرجه الأئمة 7 وهذا لم يخرجه إلا مسلم. فيجب أولا على من أراد حضور الجمعة أن يغتسل وجوبا، فإن لم يفعل كان آثما، ولكن الجمعة تصح لأن هذا الغسل ليس عن جنابة حتى نقول إن الجمعة لا تصح، بل وغسل واجب كغير من الواجبات إذا تركه الإنسان أثم، وإن فعله أثيب. ويدل على أنه ليس شرطا لصحة الصلاة وإنما هو واجب أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان دخل ذات يوم وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة، فقال له أمير المؤمنين عمر يسأله لماذا تأخر، فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت، يعني كأنه شغل رضي الله عنه ولم يتمكن من الحضور مبكرا، قال ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال عمر وهو على المنبر والناس يسمعون، قال لأمير المؤمنين عثمان، قال والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، يعني كيف تقتصر على الوضوء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة، ولكن لم يقل له اذهب فاغتسل، لأنه لو ذهب واغتسل فربما تفوته الجمعة التي من أجلها وجب الغسل فيضيع الأصل وإلى الفرق. فالحاصل أن هذا الحديث وإن كان لا يدل على وجوب الاغتسال لكن فيه أحاديث أخرى تدل على وجوب الاغتسال، وفي هذا الحديث دليل على فضيلة الاستماع إلى الخطبة والإنصات. الاستماع أن يرعاها سمعه، والإنصات أن لا يتكلم، هذا الفرق بينهما، فيستمع ويتابع لسمعه كلام الخطيب ولا يتكلم. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، الحمار أبلد الحيوانات يحمل أسفارا يعني كتبا، هل ينتجع الحمار إذا حمل الكتب بالكتب؟ لا. إذن هذا الذي حضر لم ينتفع بالخطبة لأنه تكلم، قال والذي يقول له أنصت سكته فقد لغى، ومعنى لغى فاته أجر الجمعة، فالمسألة خطيرة. ولهذا قال هنا ومن مس الحصى فقد لغى، أي حصى هذا؟ كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد يفرش بالحصى، الحصى الصغار كبر العبث أو أكبر قليلا وقل يفرش بها بدل عن الرمل وبدل عن الفرش التي نفرشها الآن، فكان بعض الناس ربما يعبث بالحصى، يحركها بيده أو يمسحها بيده أو ما أشبه ذلك، فقال من مس الحصى فقد لغى، لأن مس الحصى يلهيه عن استماع الخطبة. ومن لغى فلا جمعة له، يعني يحرم أجر ثواب الجمعة الذي فضلت به هذه الأمة على غيرها. وإذا كان هذا في مس الحصى فكذلك أيضا الذي يعبث بغير مس الحصى، مثل الذي يعبث بتحريك القلم أو الساعة أو ما أشبه ذلك، أو المروحة أيضا يهف هكذا إلا لحاجة، أو الذي يعبث بالسواك أيضا يتسوق والإمام يخطب إلا لحاجة، مثل لو جاءه النوم النعاس وصار يتسوق ليطرد النعاس عنه فهذا لا بأس به لأنه لمصلحة استماع الخطبة. وقد سئلنا عن الرجل يكتب ما يستمعه في الخطبة، لأن بعض الناس ينسى نساء فيقول أنا كل ما مرت علي جملة مفيدة أكتبها، هل يجوز أو لا؟ فالظاهر أنه لا يجوز، الظاهر أنه لا يجوز، لأن هذا إذا اشتغل بالكتابة تلهى عما يأتي بعدها، لأن الإنسان ليس له قلبان، فإذا جعل يشتغل بالكتابة تلهى عما يقوله الخطيب أثناء كتابته لما سبق. ولكن الحمد لله الآن قد جعل الله الناس ما يريحهم، جاءت هذه المسجلات تحضر المسجل وتسجل الخطبة براحة وتستمعها في بيتك أو في سيارتك على راحة. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في فضائل الوضوء، الوضوء الذي أمر الله به في كتابه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الوضوء تطهر فيه هذه الأعضاء الأربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلان. وهذا التطهير يكون تطهيرا حسيا وتطهيرا معنويا. أما كونه تطهيرا حسيا فظاهر، لأن الإنسان يغسل وجهه ويديه ورجليه ويمسح الرأس، وكان الرأس بصدد أن يغسل كما تغسل بقية الأعضاء، ولكن الله خفف في الرأس لأن الرأس يكون فيه الشعر، والرأس هو أعلى البدن، فلو غسل الرأس ولا سيما إذا كان فيه الشعر لكان في هذا مشقة على الناس، ولا سيما في أيام الشتاء. ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعل فرض الرأس المسح فقط. فالإنسان إذا توضأ لا شك أنه يطهر أعضاء الوضوء تطهيرا حسيا، وهو يدل على كمال الإسلام، حيث فرض على معتنقين أن يطهروا هذه الأعضاء التي هي غالبا ظاهرة بارزة. أما الطهارة المعنوية وهي التي ينبغي أن يقصدها المسلم، فهي تطهيره من الذنوب. فإذا غسل وجهه خرجت كل خطايا نظر إليها بعينه. وذكر العين والله أعلم على سبيل التمثيل، وإلا فالأنف قد يخطئ والفم قد يخطئ، قد يتكلم الإنسان بكلام حرام، وقد يشم أشياء ليس له حق أن يشمها. ولكن ذكر العين لأن أكثر ما يكون الخطأ في النظر، فلذلك إذا غسل الإنسان وجهه بالوضوء خرجت خطايا عينيه. فإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه، فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه حتى يكون نقيا من الذنوب. ولهذا قال الله تعالى حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، يعني ظاهرا وباطنا حسا ومعنى، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فينبغي للإنسان إذا توضأ أن يستشعر هذا المعنى، أي أن وضوءه يكون تكفيرا لخطيئاته حتى يكون بهذا الوضوء محتسبا الأجر على الله عز وجل. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم.
رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني أن الصلوات الخمس ما بين صلاة الفجر مثلا إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، ومن العشاء إلى الفجر، هذه تكفر ما بينها من الخطايا. إذا عمل الإنسان سيئة وأتقن هذه الصلوات الخمس فإنها تمحو الخطايا. لكن قال: إذا اجتنبت الكبائر، يعني إذا اجتنبت كبائر الذنوب. وكبائر الذنوب كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة. فكل ذنب مثلا لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فهو من كبائر الذنوب. كل شيء فيه حد في الدنيا كالزنا، أو وعيد في الآخرة كأكل الربا، أو فيه نفي إيمان مثل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو فيه براءة منه مثل: من غش فليس منا، أو ما أشبه ذلك، فهو من كبائر الذنوب. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله إذا اجتنبت الكبائر، هل معنى الحديث أن الصغائر تكفر إذا اجتنبت الكبائر، وأنها لا تكفر إلا بشرطين: الصلوات الخمس واجتناب الكبائر، أو أن معنى الحديث أنها كفارة لما بينهن إلا الكبائر فلا تكفرها؟ وعلى هذا فيكون تكفير السيئات الصغائر له شرط واحد، وهو إقامة هذه الصلوات الخمس، أو الجمعة إلى الجمعة، أو رمضان إلى رمضان. وهذا هو المتبادر، والله أعلم، أن المعنى أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها إلا الكبائر فلا تكفرها، وكذلك الجمعة إلى الجمعة، وكذلك رمضان إلى رمضان. وذلك لأن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة، فإذا لم يتب توبة خاصة فإن الأعمال الصالحة لا تكفرها، بل لا بد من توبة خاصة. أما حديث أبي هريرة الثاني فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض على أصحابه عرضا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون في جوابه، ولكن هذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا يعرض المسائل عرضا حتى ينتبه الإنسان لذلك ويعرف ماذا سيلقى إليه. قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يعرض عليهم هل يخبرهم، ومن المعلوم أنهم سيقولون: نعم يا رسول الله خبرنا. لكنه عليه الصلاة والسلام اتخذ هذه الصيغة وهذا الأسلوب من أجل أن ينتبهوا لما يلقى إليه. قالوا: بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا، فإننا نود أن تخبرنا بما يرفع الله به الدرجات وينحو به الخطايا. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه ثلاثة أشياء. أولا إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إتمام الوضوء في أيام الشتاء، لأن أيام الشتاء يكون الماء فيه باردا، يكون الماء فيها باردا، وإتمام الوضوء يعني إسباغه يكون فيه مشقة على النفس، فإذا أسبغ الإنسان وضوءه مع هذه المشقة دل هذا على كمال إيمانه، فرفع الله به درجاته وحط عنه بذلك خطيئته. هذه واحدة. الثاني كثرة الخطى إلى المساجد، يعني أن الإنسان يقصد المساجد حيث شرع له إتيانهن، وذلك في الصلوات الخمس، ولو بعد المسجد، فإنه كلما بعد المسجد عن البيت ازدادت حسنات الإنسان، فإن الإنسان إذا توضأ في بيته وأسبغ الوضوء ثم خرج منه إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ولو بعد المسجد. والثالث انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني أن الإنسان من شدة شوقه إلى الصلوات كلما فرغ من صلاة وإذا قلبه متعلق بالصلاة الأخرى ينتظرها، فإن هذا يدل على إيمانه ومحبته وشوقه لهذه الصلوات العظيمة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا كان ينتظر الصلاة بعد الصلاة فإن هذا مما يرفع به الدرجات ويكفر به الخطايا. هذان الحديثان ذكرهما المؤلف في باب كثرة طرق الخير، لأن هذه ولله الحمد طرق متعددة من الخير: الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كثرة الخطى إلى المساجد، إسباغ الوضوء على المكاره، انتظار الصلاة بعد الصلاة. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفرجين دخل الجنة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. البردين هما صلاة الفجر وصلاة العصر، وذلك لأن صلاة الفجر تقع في أبرد ما يكون من الليل، وصلاة العصر تقع في أبرد ما يكون من النهار بعد الزوال. من صلاهما دخل الجنة، يعني أن المحافظة على هاتين الصلاتين وإقامتهما من أسباب دخول الجنة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يعني أن تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، لأن الله ليس كمثله شيء، ولكنكم ترونه رؤية حقيقية مؤكدة كما يرى الإنسان القمر ليلة البدر، وإلا فإن الله عز وجل أجل وأعظم من أن يشابهه شيء من مخلوقاته. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يعني بالتي قبل طلوع الشمس الفجر والتي قبل غروبها العصر، فهاتان الصلاتان هما أفضل الصلوات، وأفضلهما صلاة العصر لأنها هي الصلاة الوسطى التي قال الله عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة الأحزاب: إنهم يعني الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقول عليه الصلاة والسلام من صلى الفردين، المراد صلاهما على الوجه الذي أمر به، وذلك بأن يأتي بهما في الوقت، وإذا كان من أصحاب الجماعة كالرجال فليأتي بهما في الجماعة، لأن الجماعة واجبة. لا يحل لرجل أن يدع صلاة الجماعة في المسجد وهو قادر عليه. أما حديثه الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مرض أو سافر كتب له ما كان مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني أن الإنسان إذا كان من عادته أن يعمل عملا صالحا ثم مرض فلم يقدر عليه فإنه يكتب له الأجر كاملا، والحمد لله على نعمه. لو كنت مثلا من عادتك أن تصلي مع الجماعة ثم مرضت ولم تستطع أن تصلي مع الجماعة فكأنك مصل مع الجماعة، يكتب لك 27 درجة. ولو سافرت وكان من عادتك وأنت مقيم في البلد أن تصلي نوافل وأن تقرأ قرآن وأن تسبح وتهلل وتكبر، ولكنك لما سافرت انشغلت بالسفر عن هذا، فإنه يكتب لك ما كنت تعمله في البلد مقيما. مثلا لو سافرت وصليت وحدك في البر ليس عندك أحد، فإنه يكتب لك أجر صلاة الجماعة كاملة إذا كنت في حال الإقامة تصلي مع الجماعة. وفي هذا تنبيه على أنه ينبغي للعاقل ما دام في حال الصحة والفراغ أن يحرص على الأعمال الصالحة حتى إذا عجز عنه لمرض أو شغل كتبت له كاملة. اغتنم الصحة، اغتنم الفراغ، اعمل حتى إذا شغلت عنه بمرض أو غيره كتب لك كاملا ولله الحمد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، هكذا جاء في حديث ابن عمر إما من قوله أو من قول رسول عليه الصلاة والسلام. أن الإنسان ينبغي له في حال الصحة أن يغتنم الفرصة حتى إذا مرض كتب له عمله في الصحة، أن يحرص ما دام مقيما على كثرة الأعمال حتى إذا سافر كتب له ما كان يعمل في الإقامة. نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية ويصلح لنا ولكم العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، رواه البخاري. ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. وفي رواية له فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في باب كثرة طرق الخيرات عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. كل معروف
المعروف ما يتعارف الناس على حسنه أو ما عرف الشرع حسنه، إن كان مما يتعبد به لله فهو ما عرف الشرع حسنه، وإن كان مما يتعامل به الناس فهو مما تعارف الناس على حسنه. وهذا الحديث كل معروف يشمل هذا وهذا، فكل عمل تتعبد به إلى الله فإنه صدقة، كما ورد في الحديث السابق: كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وأما ما يتعارف الناس على حسنه فهو أيضا ما يتعلق بالمعاملة بين الناس، فكل ما تعارف الناس على حسنه فهو معروف، مثل الإحسان إلى الخلق بالمال أو بالجاه أو بغير ذلك من أنواع الإحسان. ومن ذلك أن تلقى أخاك بوجه طلق لا بوجه عبوس، وأن تلين له القول، وأن تدخل عليه السرور. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن من الخير إذا عاد الإنسان مريضا أن يدخل عليه السرور ويقول: أنت في عافية. وإذا كان الأمر على خلاف ما قال، يعني أن المريض أشد مرضا مما سبق، فليقول: أنت في عافية، ناويا أنه في عافية أحسن ممن هو دون منه، ممن هو دونه. لأن إدخال السرور على المريض سبب للشفاء. ولهذا تجد أن الإنسان إذا كان مريضا مرضا عاديا صغيرا، إذا قال له الإنسان: والله الحمد لله هذا شيء بسيط وهذا شيء لا يضر، استر بذلك ونسي المرض، ونسيان المرض سبب لشفائه، وكون الإنسان يعلق قلبه بالمرض سبب لبقائه. وأضرب مثلا لذلك برجل مثلا فيه جرح، تجد أنه إذا تلهى بحاجات أخرى لا يحس بألم الجرح، لكن إذا تفرغ ثم حط باله للجرح أحس بألمه. انظر مثلا إلى الحمالين الذين يحملون الأشياء على السيارات وينزلونها، أحيانا يسقط على قدمه شيء فيجرحه، ما دام يحمل لاهي لا يشعر به ولا يحس به، فإذا فرغ أحس به وتألم. إذن فغفلة المريض عن المرض وإدخال السرور عليه وتأمينه بأن الله عز وجل يشفيه هذا خير ينسيه المرض، وربما كان سببا للشفاء. إذن كل معروف صدقة. لو أن أحد إلى جنبك رأيته محترا، رأيت العرق يتصبب منه فروحت عليه بالمروحة، فإنه يكون له صدقة، صدقة لأنه معروف. لو قابلت الضيوف بالانبساط وتعجيل الضيافة لهم وما أشبه ذلك فهذا صدقة. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءه الملائكة ضيوفا، ماذا صنع؟ قالوا سلاما، قال سلام سلام. قال العلماء: وقول إبراهيم سلام أبلغ من قول الملائكة سلاما، لأن قول الملائكة سلاما يعني نسلم سلاما، وهي جملة فعلية تدل على التجدد والحدوث. وقول إبراهيم سلام جملة اسمية تدل على الثبوت والاستمرار فهي أبلغ. وماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. راغ قال العلماء معناه انصرف مسرعا بخفية. شوف كيف حسن الضيافة، مسرعا لئلا يعوق، بخفية لئلا يمنعوه، لئلا يقول انتظر ما نريد شيئا. فراغ إلى أهل فجاء بعجل سمين، وفي الآية الأخرى بعجل حنيذ، حنيذ يعني مشويا. ومعلوم أن اللحم المشوي أطعم من اللحم المطبوخ لأن طعمه يكون باقيا فيه. فجاء بعجل، والعجل قال العلماء إنه من أفضل أنواع الأطعمة، أطعمة اللحم، لأنه يكون لحمه لينا وطعما. فجاء بعجل حنيذ، أين وضعه؟ قربه إليه، ما وضعه في مكان بعيد وقال روح تغدى أو تعشى، قربه إليه. ثم ماذا قال؟ لم يقل كلوا، قال ألا تأكلون. وألا أداة عرض، يعني عرض عليه، ما أمرهم، قال ألا تأكلون. ولكن الملائكة ما أكل. لماذا؟ لأن الملائكة لا يأكلون، الملائكة ما لهم أجواب، ما لهم كروش ولا أمعاء ولا أكباد. خلقهم الله من نور جسدا واحدا، جثة واحدة، جسدا واحدا، ليس لهم أمعاء ولا أكباد ولا فروش ولا شيء، لا يأكلون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، دائما سبحان الله سبحان الله دائما وأبدا. لم يأكلوا فأوجس منهم خيفة أنهم لم يأكلوا. يقولون لأن من عادة العرب أن الضيف إذا لم يأكل فقد تأبط شرا، الضيف إذا لم يأكل فقد تأبط شرا. ولهذا إلى الآن عادة عندنا إذا جاء الضيف ولا أكل قالوا مالح، يعني ذق من طعامه، فإذا لم يمالح قالوا هذا الرجل قد نوى بنا شرا. نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف. ثم بينوا له الأمر، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، وكان قد كبر، وكانت امرأته قد كبرت. فأقبلت امرأته لما سمعت البشرى في صرة في صيحة، فصكت وجهها عجبا وقالت عجوز عقيم، يعني أألد وأنا عجوز عقيم؟ قالت الملائكة كذلك قال ربك. الرب عز وجل يفعل ما شاء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، إنه هو الحكيم العليم. هنا قدم الحكيم على العليم، وفي آيات كثيرة يقدم العليم على الحكيم. السبب لأن هذه المسألة كونها تلد وهي عجوز خرجت عن نظائره، ما له نظير إلا نادرة، فبدأوا بالحكيم الدال على الحكمة، يعني الله حكيم أن تلدي وأنت عجوز. المهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد ضرب المثل في حسن الضيافة، وحسن الضيافة من المعروف، نعم من المعروف، إذن كل معروف، كل معروف صدقة، سوف الناس خير ومعروف واعلم أن هذه صدقة تثاب عليها ثواب الصدقة، والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. وفي رواية له فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة.
رحمه الله تعالى في باب كثرة طرق الخيرات ما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في من غرس غرسا فأكل منه شيء من إنسان أو حيوان أو طير أو غير ذلك أو نقصه فإنه أو سرق منه فإنه له صدقة. ففي هذا الحديث حث على الزرع وعلى الغرس وأن الزرع والغرس فيه خير كثير، فيه مصلحة في الدين ومصلحة في الدنيا. أما مصلحة الدنيا فهو ما يحصل منه من إنتاج، ومصلحته أي مصلحة الغرس والزرع ليست كمصلحة الدراهم والنقود، لأن الزرع والغرس ينفع نفس الزارع والغارس وينفع البلد كله، كل البلد ينتفعون منه بشراء الثمر وشراء الحب والأكل منه، ويكون في هذا إخصاب للمجتمع وكثرة لخيراته، بخلاف الدراهم تودع في الصناديق ولا ينتفع بها أحد، لكن الغرس والزرع ينتفع به أهل البلد وينتفع به نفس الزارع والغارس كذلك. أما المنافع الدينية فإنه إن أكل منه طير عصفور أو حمامة أو دجاجة أو غيرها ولو حبة واحدة فإنه له صدقة، سواء شاء ذلك أم لم يشاء. حتى لو فرض أن الإنسان حين غرس أو حين زرع لم يكن بباله هذا الأمر فإنه إذا أكل منه صار له صدقة. أعجب من ذلك لو سرق منه سارق، جاء شخص مثلا إلى نخل وسرق منه تمرا فإن لي في ذلك أجرا، مع أني لو علمت بهذا السارق لرافعته إلى المحكمة، ومع ذلك فإن الله تعالى يكتب لي بهذه السرقة صدقة إلى يوم القيامة. كذلك أيضا ما حصل فيه من شيء يسقط على الأرض فيأكل منه الزر والخشاش إلا كان لصاحبه صدقة. ففي هذا الحديث دلالة واضحة على حث النبي عليه الصلاة والسلام على الزرع وعلى الغرس لما فيه من المصلحة الدينية والمصالح الدنيوية، وفيه دليل على كثرة طرق الخير وأن من تفع به الناس من الخير فإن لصاحبه أجرا وله فيه خير سواء نوى أم لم ينوى. وهذا كقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء فيها خير سواء نويت أو ما نويت، من أمر بصدقة فهو خير أو معروف فهو خير أو أصلح بين الناس فهو خير، نوى أم لم ينوى. فإن نوى بذلك ابتغاء وجه الله فالله يقول فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي هذا دليل على أن المصالح والمنافع إذا انتفع الناس بها كانت خيرا لصاحبها وأجرا، وإن لم ينف فإن نوى زاد خيرا على خير وآتاه الله تعالى من فضله أجرا عظيما. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، إنه جواب كريم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم. وفي رواية: إن بكل خطوة درجة. رواه مسلم.
قال مالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أراد بن سلمة أن يقربوا من المسجد، ينتقلوا من ديارهم أي من محلاتهم وأحيائهم حتى يكونوا قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يدركوا الصلوات معه ويتلقوا من علمه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم، قال: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم. قالها مرتين، وبين أن لهم بكل خطوة حسنة أو درجة. ففي هذا الحديث دليل على أنه إذا مشى الإنسان إلى المسجد فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة. وقد جاء ذلك مفسرا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة واحدة إلا كتب الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فيكتسب شيئين: الأول أنه يرفع له بها درجة، والثاني أنه يحط عنه بها خطيئة. هذا إذا توضأ في بيته وأسبغ الوضوء، سواء كان ذلك قليلا، يعني سواء كانت الخطوات قليلة أم كثيرة، فإنه يطوى له بكل خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا نقل للإنسان شيء عن أحد فإنه يتثبت قبل أن يحكم بالشيء. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة قبل أن يقول لهم شيئا، قال: بلغني أنكم تريدون كذا وكذا. قالوا: نعم. فيؤخذ منه ما ذكرت أنه ينبغي للإنسان إذا نقل له شيء أن يتثبت قبل أن يحكم بمقتضى هذا الشيء الذي نقل له، حتى يكون إنسانا رزينا ثقيلا معتبرا. أما كونه يصدق بكل ما نقل فإنه يفوته بذلك شيء كثير ويحصل له ضرر، بل الإنسان ينبغي أن يتثبت. وفي هذا دليل، في هذا الحديث بني سلمة دليل على كثرة طرق الخيرات، وأن منها المشي إلى المساجد، وهو كما سبق مما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا، فإن كثرة الخطى إلى المساجد سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. فقيل له أو فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وفي رواية: إن لك ما احتسبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يتعلق بما قبلهم من الحديث الدالة على كثرة طرق الخير، وأن طرق الخير كثيرة، ومنها الذهاب إلى المساجد، وكذلك الرجوع منها إذا احتسب الإنسان ذلك عند الله تعالى. فهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قصة الرجل الذي كان له بيت بعيد من المسجد، وكان يأتي إلى المسجد من بيته من بعد يحتسب الأجر على الله قادما إلى المسجد وراجعا منه، فقال له بعض الناس: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، يعني في الليل حين الظلام مثل صلاة العشاء وصلاة الفجر، أو في الرمضاء في أيام الحر الشديد ولا سيما في الحجاز فإنه حار. فقال رضي الله عنه: ما يسرني أن بيتي إلى جنب المسجد، يعني أنه مسرور بكون بيته بعيدا عن المسجد، يأتي إلى المسجد بخطى ويرجع منه بخطى، وأنه لا يسره أن يكون بيته قريبا من المسجد، لأنه إذا كان قريبا لم تكتب له الخطى. وبين أنه يحتسب أجره على الله عز وجل قادما إلى المسجد وراجعا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له ما احتسب. ففي هذا دليل على أن كثرة الخطى إلى المساجد من طرق الخير، وأن الإنسان إذا احتسب الأجر على الله كتب الله له الأجر حال مجيئه إلى المسجد وحال رجوعه منه. ولا شك أن للنية أثرا كبيرا في صحة الأعمال، وأثرا كبيرا في ثوابها. وكم من شخصين يصليان جميعا بعضهما إلى جنب بعض، ومع ذلك يكون بينهما في الثواب مثل ما بين السماء والأرض، وذلك بصلاح النية وحسن العمل. فكلما كان الإنسان أصدق إخلاصا لله وأقوى اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر أجرا وأعظم أجرا عند الله عز وجل. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
هذا الحديث في بيان شيء من طرق الخيرات، لأن طرق الخيرات ولله الحمد كثيرة، شرعها الله لعباده ليصلوا بها إلى غاية المقاصد. فمن ذلك الصدقة، فإن الصدقة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يعني كما أنك لو صببت ماء على نار صفئت فكذلك الصدقة تطفئ الخطيئة. ثم ذكر المؤلف هذا الحديث الذي بين فيه أن الله سبحانه وتعالى سيكلم كل إنسان على حدة يوم القيامة. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، يعني فسوف تلاقي ربك ويحاسبك على هذا الكدح، أي الكد والتعب الذي عملت. ولكن بشرى للمؤمنين، قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الحمد لله، المؤمن إذا لاقى ربه فإنه على خير. ولهذا قال هنا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني يكلمه الله يوم القيامة بدون مترجم، يكلم الله كل عبد مؤمن، يكلمه عز وجل فيقرره بذنوبه، يقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فإذا أقر بها وظن أنه قد هلك قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فكم من ذنوب علينا سترها الله عز وجل لا يعلمها إلا، فإذا كان يوم القيامة أتم علينا النعمة بمغفرتها وعدم العقوبة عليها ولله الحمد. ثم قال: فينظر أيمن منه، يعني على يمينه، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر على يساره فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني لو بنصف تمرة أو أقل، اتق النار بهذا. ففي هذا الحديث دليل على كلام الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع مفهوم لا يحتاج إلى ترجمة، يعرفه المخاطب به. وفيه دليل على أن الصدقة ولو قلت تنجي من النار، لقوله: اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال: فإن لم يجد فبكلمة طيبة، يعني إن لم يجد شق تمرة فليتق النار بكلمة طيبة. والكلمة الطيبة تشمل قراءة القرآن، فإن أطيب الكلمات القرآن الكريم، تشمل التسبيح والتهليل والتسميع، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتشمل تعليم العلم وتعلم العلم، وتشمل كذلك كل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه من القول. يعني إذا لم تجد شق تمرة فإنك تتقي النار ولو بكلمة طيبة. فهذا من طرق الخير ولله الحمد، أن شق التمرة ينجي من النار، أن الكلمة الطيبة تنجي من النار. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. والأكلة بفتح الهمزة هي الغدوة أو العشوة.
الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وفسر المؤلف رحمه الله الأكلة بأنها الغدوة أو العشوة، يعني الغداء أو العشاء. ففي هذا دليل على أن رضا الله عز وجل قد ينال بأدنى سبب، قد ينال بهذا السبب اليسير ولله الحمد، أن الإنسان إذا انتهى من الأكل قال: الحمد لله، وإذا انتهى من الشرب قال: الحمد لله. وذلك أن للأكل والشرب آدابا، آدابا فعلية وآدابا قولية. أما الآداب الفعلية فأن يأكل باليمين ويشرب باليمين، ولا يحل له أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله، فإن هذا حرام على القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله، وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأكل رجل بشماله عنده فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال لا استطعت، فما استطاع الرجل بعد ذلك أن يرفع يده اليمنى إلى فمه، عوقب والعياذ بالله. أما الآداب القولية فأن يسمي عند الأكل، يقول بسم الله. والصحيح أن التسمية عند الأكل أو الشرب واجبة، وأن الإنسان يأثم إذا لم يسم الله عند أكله أو شربه، لأنه إذا لم يفعل، يعني إذا لم يسم عند الأكل أو الشرب، فإن الشيطان يأكل معه ويشرب معه. ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يسمي الله.
مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.